أخي مسلم أبدا في بلاد الكفر أنه يحيا حياة إسلامية، والأمر واضح جدا أنه البلاد اللي عاشت 14 قرن في تطبيق الإسلام لا يمكن أن يساويه بلد حل فيه الإسلام لربع قرن من الزمان أو نصف قرن من الزمان. القضية تحتاج إلى زمن كثير وطويل جدا. ولذلك الحقيقة نحن ما ننصح مسلما أن يسافر إلى تلك البلاد للإقامة، وإنما إذا سافر للتجارة مثلا على أن يعود بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين لآخره، ما في عندنا مانع على أن يكون محصنا، وأعني بالإحصان أن يكون مربا تربية إسلامية صحيحة، وأن يكون متزوجا أيضا، الزواج الشرعي مطلوب حتى لا يفتن هناك بالرخص الموجود في بيع الأعراض بكل وسيلة. فإذا جواب السؤال السابق لا نستطيع أن نقول يعود أو لا يعود، لأنه لكل منهما مشكلة، فهو السائل أو المسؤول عنه هو الذي يقدر الموضوع.
حتى وإن كان المجتمع الأمريكي الذي يعيش به ذلك الشخص مشابها أو حتى أقل ضرره أو تواجده هناك أقل ضرر من بلده الأصلي، بمعنى
مفهوم سيدي كلامك، بس بدنا ننظر أبو يحيى للعاقبة. يعني ولو أني قطعت كلامك بس في ظني مبين المكتوب من عنوانه، إذا تصورنا أنه بده يصير إصلاح، أو بعبارة أوضح تحقيق المجتمع الإسلامي، وبعبارة أصرح إقامة الدولة المسلمة، شو بنتصور بيكون إقامة الدولة المسلمة في البلاد الإسلامية العريقة انتساب الإسلام، ولا هذه البلاد التي يهاجر إليها المسلمون؟ هذا هو. ولذلك السؤال تبعك إذا بدنا ننظر آنيا قد أزيد على ما تقول، وأقول أنه قد يعيش بعض المسلمين هناك خير من بلادهم، لكن هذه نظرة قصيرة جدا. نحن ننظر للمستقبل أولا، بدنا ننظر أيضا للذرية اللي بدها تجي من هؤلاء المسلمين. هذه الذرية يا ترى ضامنين هالآباء مستقبل هؤلاء الأبناء، وأنه ما يطلع هناك قرار كما فعلوا، ومن عاد عنكم بعيد أخبار البلغار ومحاولتهم تنصير بل إخراج عن الإسلام للأتراك المسلمين. ولذلك قلت أكثر من مرة وسئلت شو حكم لحم البلغاري، بتضايق من الأسئلة كثيرا في الآونة الأخيرة، وبصيح أحيانا بقول لسعتكم في المشكلة هذه، والبلغار عم يذبحوا الأتراك المسلمين ذبح النعاج، فأنتم بدكم تسألوا أنه نعاج ذبح بطريقة إسلامية ولا لا، يجوز أكله ولا لا؟ لو كانوا يذبحون على الطريقة الإسلامية حقا وجب على المسلمين يقاطعوا هذه الدولة، وهي تفعل في إخوان المسلمين ما تفعل. ما في عندنا ضمان يا أستاذ لما بيعيشوا مسلمون وبيتكتلوا. أنا في الواقع بتساءل شو عاقبة المسلمين اللي بيقيموا في هذيك البلاد بالنسبة للمستقبل البعيد؟ ألا يمكن أن يصدر قرار بطرد هؤلاء وتهجيرهم؟ ما في ضمان طبعا. وقضية انه والله بلاد امريكا بلاد حرية ورفعت راية الحرية، شايفين نحن انه هذا حبر على ورق، وكلام صحيح. ولذلك بارك الله فيك يجب ننظر للمستقبل البعيد.
المستقبل القريب في يعني الأطفال النشأ هذول ما لهم مدارس.
هو من
مدارس نتعلم في مدارس.
وهذا ما أشرنا إليه إنه مضامين الأولاد الذين ينشأوا مسلمين.
ومما لا شخصي فيه زي ما تفضلت أنه لا يوجد جواب واحد كافي لهذا السؤال لأن هذا السؤال يتشعب.
أي نعم.
إذا كان الإنسان بوضعك أنت رايح 4-5 سنين للدراسة ثم العمل 4-5 سنين وبالتالي ما راح يكون المدى القريب ذرية وأولاد يخاف عليهم. هو الحقيقة ليش عم يسأل؟ لأنه هم عايشين في أمريكا ضمن مجموعة إسلامية وينتشروا في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى من عليه ولو بقت بيروت الكلمة الله ما يعني ما يسر له يأخذ أحد 30. لكن في أمريكا تعرف على واحد ومدله على أهل مرته فبها فوجد الجماعة 30 وخطبها خلال أسبوع فيسر هو المكان اللي عايش في المجتمع الإسلامي. حقيقة هو مو عايش في المجتمع الإسلامي لكن هو حاصر نفسه وقم المجموعة وشخص في سبيل الله وهذا مؤقتا للموت.
نعم
كلام سيدي الشيخ انك تعيش وبيبيه هناك انه بلولك عايش هناك فبالتالي رح يأتيك اولاد والاولاد يتصوركم التلفزيون ويروح على المخبر يشتري من واحد من الله يعني بدك تعيش جو فانت لا يمكن تعيش جو كامل 100% في امريكا.
بس اللي لاحظت انه لا شك منه ان تطبيق العمل الاسلامي في امريكا كان اسهل بكثير من تطبيق العمل الاسلامي هون خاصة في البيئة الموجودة فيها. مثال صغير في امريكا قضية الاختلاط هذا شيء
طبيعي يعني
طبيعي متيسرين يعني حتى هناك لا يوجد اختلاط تماما بس يكون موجود اسرة مع بعض هون الا لا يصير في اختلاط مهما كانت الظروف قضية المصافحة مثلا في امريكا ممكن انك ما تصافح أي امرأة ولا بدون أي مشاكل. أنا بس نزيد على الابناء على جهود وواجهت هذه المشاكل جدا في كثير من الأشياء. فلاحظت أنه تطبيق العمل والدين الإسلامي في أمريكا كان أكثر بكثير جدا من تطبيق العمل الإسلامي هون.
صحيح بس في ملاحظة يا أخي في بيت شعر نسيان شطره الأول بيقول وكل غريب الغريب نسيبه. فالغربة تجمع الناس هناك وتجعلهم متقاربين متفاهمين. بلادنا الإسلامية فيها طوائف فيها جماعات مختلفة متعددة من هنا بتجي المشكلة. لكن لو تصورنا أن زيدا من الناس هو أنت أو غيرك قصد أن يتعرف على جماعة من الجماعة السلفيين اللي تعرفت عليهم هناك في أمريكا في هذه البلاد مثلا أو غيرها ما بتكون حياتك الإسلامية هنا أقوى من هناك؟
صح بس كمان تجي نفس المشاكل هناك مثلا ممكن تشوف أي شخص في الخارج يعرض عليك او اي امرأة يعرض عليك وتنقل انا ما اصابتك يحترموك يقدروك هناك جدا بس هون يعني الواحد الحمد لله بيحاول ان يخسر حاله ضمن الجماعة السلفية بس العالم الخارجي هون لا يعني ما يقدروا ما
هذا صحيح بس انت عم تنظر القضية من نقطة واحدة بس يعني هلا هناك الحرية اللي عم نشير إليها إنه أنا ما بصافح بقدروك ليش؟ لأنه في حرية لكن هذه الحرية مش مقننة بالشيء اللي بيناسب الأخلاق بيناسب الأديان وإلى آخره حرية فيها الخير وفيها الشر يعني لو أنك أنت بدل ما تصافحها قبلتها شو بتلاك؟ شكرا طبعا هاي مش نابع انه الجو مستقيم
مانعين في المدارس رجوا جددوا لباس منع اللباس الثوب اليوم كان هذا طبيعي هذا
المعلم هذا لمين الذكور
نعم الذكور
الله أكبر.
والنص جاء أن يكون اللباس رسمي، والرسمي هو عبارة عن الجلطان والقميص. فعم بحكي أنا والحج طاهر، أقول يعني حتى في البلدان الغربية الأوروبية احترام الرأي أو اللحظية المطلقة اللي إحنا عم نحكي عليها، لو أنت بس إيش بس تلاح ما حلا له عنه.
تمام.
على الإطلاق.
أي نعم.
الفارق الآن إنه أنت ما فيك أنت تبرد تنقل من بلد لبلد مجرد إنه يسمح له تمارس شعائرك ببطاطا، وإذا أنت أتفخر سهولة كل الأشياء. فأنت بتعمل أشياء تعاني وبدك تكافح وبدك تصبر وبدك تؤذى في سبيل الله. لكن هي عملية ميزان. لذلك يعني الله أعلم إنه إذا لمح لا يوجد جواب إلى هذا السؤال حكم. يعني بدك انت تقارن وايهما اسيد لدينك ودنياك، بدك تقارن حاليا تمشي يعني، انما للمدى البعيد لا يجوز ان تعيش في بلاد الكفار، لانه بدها تحيل عليك وعلى اسرتك وعلى اولادك، وبدك تتطبع وراح حشرت نفسك صارت نفسك مع هالبيئه هاي. برضه كنا عم نحكي هذا الحديث اليوم، بغريزتك بعقلك الباطن بتصير تلقائيا تتقبل وتستثير شغلات او تتهاون عن امور صغيره ويوم وراء نتيجة ممارسة نتيجة عدم الإمكانية، وبعدين بعد مدة تلاقي حالك أنت يعني عم تنقض على آراء الدين وتمسك فيها واحدة وراء واحدة. ابنك اللي تفرج على التلفزيون كان ما اليوم يعني الألف قولت قلت حكيت مع الناس بالعنف على كذا، تلاقي حالك بدل ما طارح بتقبل وبتقول لك شكرا.
يقال كثرة الإحساس تبطل الإحساس.
خلص.
في سؤال وصون الشباب في لبنان أسألك يا ما رأي الشيخ في الجهاد؟
في الجهاد وين؟
حالياً
في الجهاد وين؟ في بلد معين يعني ولا بصورة عامة؟
يعني في بلد في لبنان أو في الأردن أو يعني هل الواحد يخلي حاله يروح على أفغانستان يجاهد ولا هل يبقى في بلده؟
إذا كان في هناك جهة من الجهات البلاد الإسلامية أعلن فيها الجهاد دفاعا عن الإسلام فهو فرض عين، ولذلك نحن نفرق بين الجهاد في الأفغان والجهاد في أماكن أخرى، لأنه الجهاد في أفغان جهاد إسلامي أولا ثم جهاد دفاع للمهاجم الكافر ثانيا، فنرى أن هناك فرض عين. أما في فلسطين فأنت تعرف الوضع، مكانك راوح لهون وبس، وبعدين قضية فردية ما هي قضية جماعية، وكذلك وأنت أدرى في بلادك لبنان ولا آخره وما فيها من فراق وعزاب وإلى آخره، فليس هناك مكان يعلن فيه الجهاد في سبيل الله مع الأسف الشديد إلا مكان واحد هو الأفغان. وأنا أخشى ما أخشى أن يأتي يوم تصبح قضية الأفغانية كالقضية الفلسطينية تماما، ولذلك أعتقد أنه يجب احتمال الفرصة واغتنام الزمن قبل أن تأتي هذه المشكلة التي أشير إليها، وأن يسافر كل شاب مسلم غيور على دينه ومستطيع لحمل السلاح وليس هناك عوائق سياسية ونحو ذلك مما يسقط عنه الواجب، فعليهم جميعا أن يسارعوا للجهاد هنا قبل أن يغلب الأفغانيون على أمرهم وعلى بلادهم.
كيف ممكن الشخص أنه يجاهد في بلاده؟
مش ممكن، ليش استثنين على الأفغان عن سائر البلاد؟
يعني لو فرضنا في لبنان هلا كثرت المشاكل وكثرت الناس اللي صارين عم يحاربوا الإسلام، منهم الحبشي الموجودين الآن في لبنان.
أي نعم.
خلال فترتي في ثلاث أسابيع القادمة سمعت الكثير عنهم، منهم عم بيدخل على المساجد حتى عم بيضربوا عم بيدبحوا في المسلمين الموجودين في الجامع رأت انه استيلاءهم على الجماعه في لبنان، ومن جملتهم الحبشي. وانت انا فهمت اكثر انه كيف ما راحوا كيف ما اجوا بكثروا بالعالم هناك.
حبشي اتباع جماعه من جماعه عبد الله الحبشي. لا هو شيخ هناك، شيخ من حبش من هلرة اسمه عبد الله الحبشي، كان في دمشق والتقينا معه والله أنا بنيته. هو بلا شك يعني منحرف عن الإسلام حسب دعوتنا نحن، لكن يبدو أنه ممكن يكون مدسوس يعني باسم الإسلام للإضرار بالإسلام والمسلمين. أنا جوابي الآن بالنسبة لهذا السؤال أن واجبهم يدافعوا عن أنفسهم، واجبهم يدافعوا عن أنفسهم وأن يستعدوا لدفع الشر عن أنفسهم من هؤلاء، وربما يكون هناك شيعة أيضا روافض، ربما يكون في عندك بعثيين وعندك شيوعيين وإلى آخر مصائب كثيرة وكثيرة جدا. لابد من تكتل إسلامي لدفع غائلة هؤلاء المعتدين الظالمين، وعسى أن يكون كذلك.
الشيخ المستغرب رضي الله عنه قريبا طبق الصحيح مسلم حدث منه حديث الجارية.
مين اللي طبعه؟
قوم جماعة الحبش.
الله أكبر.
ورأيت طبعا لهم برضو لأسماء صفات البيهقي في كل موضع فيه إشكال وكذا، وقال الحافظ العبدلي دلسونا باسم شيخهم الهرري الحبشي، وقال الحافظ العبدلي حتى كان يعني بعض الخطب في العلم ذكره قال وقال الحافظ العبدلي لأن عبد الحبشي هو يعني نسبة إلى عبد رب الدار أو كذا
يعني تدليس كناية.
لا يعني كيف
الله المستعان.
يشوهون جدا يعني حقيقة.
حديث الجاهلية حدثه رسول
صحيح مسلم له حديث.
أين الله؟
أين الله؟
قالت في السماء.
نعم.
هذا حديث روي مسلم في كتاب الصلاة. لأنه الرجل كما يحدث هو عن نفسه أحد الصحابة معاوية بن الحكم السلمي قال صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبي فقلت له يرحمك الله، فنظروا إلي هكذا يعني كان حديث عاد بالإسلام، فما تلقى بعد الأحكام اللائقة بالصلاة. هم لما رموا بأبصارهم إليه تسكيتا هو ضاق بهم ذرعا، فما كان منه إلا رفع عقيرته صائحا وثكل أمي ما بكم تنظرون إلي، مو عامل شيء مسكين في رأيه. قال فأخذوا ضربا بأيديهم على أبخابهم يعني سكوت مو محل هلا. بيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي. هون بقى بيصور أدب الرسول ولطفه وتواضعه وكيف كان هو بعد ما انتبه للخطأ الكبير كيف الرسول يعاقبه ويعامله، وإذا وجد إيش العكس تماما فيعبر عن هذه الحالة النفسية فيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة. هنا الشاهد ليه جاب الإمام المسلم هذا الحديث في كتاب الصلاة لقوله عليه السلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وذكر الله. وانتهت القصة إلى هذا فقط، يعني علمه أحسن تعليم. يبدو أن رجل لما يعني آنس اللطف في التعليم طمع أن يزداد علما وقد عرف أنه جاهل، فأخذ يسأل الرسول السؤال بعد السؤال، فقال: يا رسول الله، إن منا أقواما يتطيرون. قال: فلا يصدنكم. قال: إن منا يأتون الكهان. قال: فلا تأتوهم. قال: إن منا أقواما يخطون على الرمل. قال عليه السلام: قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. هذا بيقول العلماء والشراح تعليق بالمحاضر. قد كان نبي من الأنبياء يخط معجزة، فمن وافق خطه خطه فذاك. وهياته هياته. قال: يا رسول الله، عندي جارية ترعى غنما لي في أحد، فسطى الذئب يوما على غنمي، وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة، وعلي عتق رقبة. كأنه يقول: فهل يجزيني أن أعتقها كفارة لهذا الضرب؟ قال: هاتها. راه جابها. رأسا الرسول عليه السلام بادرها بقوله: أين الله؟ قالت: في السماء. قال عليه السلام: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال له: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الحديث يعني قاصمة الظهر المؤولة، هل بيقولوا ضلالا منهم وانحرافا عن الكتاب والسنة؟ الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود. هذا بيقول الله في السماء. فيقول الأخ علي، ونحن نعرف هذا الشيخ عبد الله أشعري، هو وله كتاب سماه على قاعدة يسمونها بغير اسمها. شو سمى كتابه؟ الصراط المستقيم. وفيه انحراف كبير جدا عن الكتاب والسنة، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة بصورة عامة، وبصورة أخص ما يتعلق بصفة الله عز وجل وأنه العلي الأعلى. فحذفوا هذا الحديث كما يقول مشان تسقط الحجة، لكن هذه حماقة متناهية. شو السبب؟ السبب أن كأنهم لا يعلمون أن هذا الحديث موجود في عشرات الكتب. فلو فرضنا راح مسلم من الدنيا كلها، هذا الحديث موجود في موطأ الإمام مالك، هل هو أرقى من مسلم بدرجتين؟ يعني مسلم بيروي عن الإمام أحمد، والإمام أحمد بيروي عن الشافعي، والشافعي بيروي عن مالك. فمالك من جملة من روى هذا الحديث في كتاب الموطأ، ونفس أحمد موجود في كتاب المسند. شو بدنا نستفيد من الحذف هذا سوى إثبات ضلالهم وحماقتهم؟ هذا شو يا أستاذ؟ كله من نوعية واحدة؟
نوعية واحدة.
بسم الله. وهذا من جهل وحماقتهم. أنا بقول بالمناسبة أن هذه الجارية الشروط الطريبة هذا ما أظن مناسب
جواته تأخذ جواته
بقول بمناسبة الشيء اللي بيلفت النظر كيف عرفت هذه الجارية ربها وأنه تعالى في السماء واليوم تسأل مشايخ الدنيا إلا من شاء الله وهم قلة السؤال اللي وجهه الرسول عليه السلام إلى الجارية فما تسمع الجواب إلا الجواب المنحرف عن الكتاب والسنة الله موجود في كل مكان كيف أصابت الجارية وأخطأ هؤلاء المشايخ الجارية هو بقى بموضوع عاشت في مجتمع إسلامي صافي في مجتمع محمد عليه السلام ما أصفى منه فهي معكونة أمية والله أعلم تقت من سيدها من أولاد سيدها من جيرانا إلى أغنياء هذه العقيدة فلما سئلت أجابت على الصواب مو ضروري تكون أغنية شهادة دكتوراه لكن اليوم اسأل دكاترة آخر الزمان ما تسمع هذا الجواب اللي تسمعه من الجارية هذه السبب أن الدراسة اليوم ليس الدراسة الإسلامية 100% فضلا عن المجتمع والله المستعان بسم الله
الصلاة والكلام فيها على عدم بطلان صلاة من تكلم ناسيا أو جاهلا فارس الزادق الصحيح
طبعا
يعني ما في شيء يعني يزيد على هذا خاصة أن الرسول عليه السلام لم يأمره بإعادة الصلاة
هو هذا شوف كده يعني من هيك الطريق
ناسيا أو جاهلا
كيف هو ليش تكلم لا مو نسي هذا جهل
لا هو
ناسيا أو جاهلا تكلم ناسي من الصلاة وحالي طبقا قد تحدث وان كانت ناسي فتحدث بالصلاة فهل النسيان برضو ينطبق هو عذر الناسي يغذر من الناسي كان لا يعلم فقياس النسيان على عدم لا ده مو قياس ربنا لا تؤاخذنا نشينا واخطأنا وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقروا عليه لكن الحكم كهذا يعني هذا الحديث بدل على أنه تكلم الجاهل في الصلاة لا يبطلها لكن الناس مثله لكن مو قياسا إنما بأدلة أخرى
بس ببني
في فرق يا أبو يحيى هل الأصل المؤاخذة بالنسبة للنسيان المؤاخذة مش الأخروية لأن هي موضع اتفاق إنه لا مؤاخذة لكن المقصود المؤاخذة الدنيوية فهل يتكلم الصلاة ناسيا اي والله هذا انسب شيء انا وجدته
شيخي كمان واحدة طرية
حاجة نشوفها تكلم في الصلاة ناسيا وأكل في رمضان ناسيا معروف لدى الجميع بالنسبة للمتكلم بالنسبة للآكل في رمضان ناسيا إنما أطعمه الله وسقاه فهل بالنسبة للناس في الصلاة يعامل هذه المعاملة التي عمل بها الصائم في رمضان حيث أكل ناسيا فيقال لا بأس عليه، أم يقال بطلت صلاتك؟ هنا في خلاف طويل بين العلماء، الحنفي من جهة ومن وافقهم، والشافعية من جهة أخرى ومن وافقهم. الحنفية بفسر حديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وضع مؤاخذة أخروية. الشوافعة وغيرهم بيقولوا لا، النص مطلق. شو ثمرة الخلاف بين الطائفتين؟ الأحناف بيقولوا القاعدة أنه يؤاخذ في الدنيا ليس في الآخرة، هذا أمر متفق عليه. الأصل أنه يؤاخذ في الدنيا إلا لنص. الشوافة بيعكسوا بيقولوا الأصل أن لا يؤاخذ في الدنيا إلا لنص. ولا شك أن أسعد الناس بالحق هم الشوافة هنا. ليه؟ لأن الأحناف ما في عندهم دليل يؤيد هذا الأصل، وهو أن الأصل أن يؤاخذ في الدنيا، إلا إذا جاء نص خلاف هذا الأصل فلا يؤاخذ. وهن بيلتقوا مع الشافعية في موضوع الصيام الذي أفطر ناسيا، بيقولوا نحن هون ما بنتكلم في نص خاص بنقول أنه صيام صحيح، لكن فيما ليس فيه نص الأصل عندهم المؤاخذة. الشواف عن العكس بيقولوا الأصل أن لا يؤاخذ إلا لنص. إذا عرفنا هذا التفصيل نرجع بنقول بقى رجل صلى ثم وجد أثر الجنابة جاهلا ناسيا، ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة ولا لا؟ إذا طبقنا قاعدة الأحناف ما بدأ وقفه، إذا طبقنا قاعدة الشوافع ما منعيد الصلاة إلا لنص. فهل وجد النص؟ نقول نحن نعم وجد النص، لأن عمر الخطاب في خلافته صلى بالناس صلاة الفجر ثم وجد في ثوبه أثر الاحتلام، فقال كلمة معناه أنه ابتلينا بأكل الشحم، وظاهر الشحم يعمل يعني شهوة أو بكثر الماء أو ما شابه ذلك، فهو اغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الناس أن يعيدوا الصلاة. إذن هذه مستثناء من القاعدة حسب المذهب الشافعي، ماشي مع القاعدة حسب المذهب الحنفي. شايفي نرجع بقى لهذا الناس يتكلم في الصلاة ناسيا، فهنا حسب القاعدة اللي بيتبناها الفقيه، إن كان يتبنى القاعدة الشافعية بيقول صلاة صحيحة، إن كان يتبنى قاعدة الأحناف بيقول صلاة باطلة، لأنه ما في نص خاص يصحح أو نص خاص يبطل، إنما المسألة رجوع للقواعد. الشاهد من هذا كله لا يرد هنا إذا الإنسان صلى كذا فما بيعيد صلاة أو بيبني أو ما شابه ذلك، لأنه قضية تبني قاعدة. إن تبنينا قاعدة قوله عليه السلام على الإطلاق وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، فنحن منقول هذا الذي تكلم في الصلاة ناسيا هذا لا إعادة عليه، لأنه مرفوع عنه المؤاخذة بالقاعدة بالحديث. إذا كان في نص يأمر بالإعادة نقول بالنص. يعني هذه كما يقول ابن تيمية رحمه الله في موضوع ثاني مهم، الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص. هذا شيء عظيم جدا، وعلى ذلك الشريعة تقوم على القواعد ثم على جزئيات. هذه الجزئيات إما أن تلتقي مع القاعدة فنعمه، وإما أن تختلف فتستثنى هذه الجزئيات من القاعدة. المسألة تختلف جدا بين شخص وآخر، بين مثلا يكون في سؤالك المسلم تقصد الجاهل العامي، بين تقصد العالم الدكتور يعني لآخر شهادة دكتوراه، يختلف الجواب. العامي لا يلتزم مذهبا، لأنه العامي لا مذهب له، مذهبه مذهب مفتيه، فهو أي عالم يسأله بيمشي على كلامه، أخطأ وأصاب هو ما عليه مسؤولية، هو عمل بقوله تعالى فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون. أما إن كان من أهل العلم، ونعني بأهل العلم أنه يستطيع أن يفهم القرآن ويفهم السنة، بمعنى أولا عنده علم باللغة العربية، هذا العلم بمكنه أن يفهم القرآن فهما صحيحا، أحاديث الرسول عليه السلام كذلك، ثم في عنده علم بالأحاديث ما يصح منها وما لا يصح، وعنده علم بالناسخ والمنسوخ من القرآن من السنة إلى آخره، هذا لا يجوز أن يقلد إماما. لكن إذا كان لا علم عنده حينئذ يحشر هو مع العامة، ويشمل قوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه مصيبة الدهر اليوم، لأنهم ما يستطيعون اجتهاد هؤلاء، لأنهم يحاربون الاجتهاد والمجتهدين، وبيقولوا بعضهم ألف رسالة يسماها اللامذهبية قنطرة اللاجنية. أخذت الجواب؟ هل توفرت الشروط اللي ذكرتها لك آنفا؟ هذه مشكلة. إذا عندك جو علم
زي ما تعرف يعني.
من الناحية أنا ما بعرفك.
طيب
شو بيعرفنيك؟
طيب كمان لا
ها؟
طيب تعرفه؟
بعرفه جيد.
خلاص
زيه أنت ما بيجوز تقلد مذهبك، لأنه هو ما بيقلد مذهب، لكن هو بيشوف الدليل مع أي مذهب يمشي عليه. فإذا أنت زي ابنك بيكون هو زيك. إذا أولانية مو ضابطة، وهي قولك أنت مثل ابنك. إذا ضبطتني يا أنت
حتى في أدرس المزارع الأربعة كلها حتى ألاقي أي مزار أضبط من الثاني.
المنهى هذه واجهة
المنهى
السبب حجي حجر أبخاته. لا نحن نحن ما بدنا
نقاذه، من عنده
بدنا نجتمد منه. هو قال هاي ما ضبطت، شو بتضبط؟ بدنا نجتمد منه بالضبطية. شلون؟ بس ابنك بيعرف.
ابني قاعد بجوز بيني وبينه مسافه، مش كل شغله بدي اجي اقول له تعال فجي هاي والله كيفكم. ابني بنط من هاي لهاي 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 لهاي، انا بقدرش انط. بدي الدراسه بدرس الكتب على احلام.
طيب.
لانه شو اسمه؟ لو لبيت عن زمن تركيا، وتركيا كان كله احلام.
صح. لكن بديش انا
اكتب لها مش انا في يرحل عن بلادنا.
ايبا طيب على
ان المذهب الحنفي هي اقوال في المشهد الواحد مشهور واحد. طيب فاذا جاءت اقوال في التالي
هذه الأقوال الثلاثة لأنه قول إذا تمشي ها؟ لكن كثير من احنا ما بسمعوا انه
حريم. انا بطمئن
شلون حريم مذهب واحد
يعني حضر
ها؟
برضو مش ضابطة.
ما ضبطت معه.
انا بلشت اقرأ في البداية من زمان بنتعلم عن مذهب الحنفي، بلشنا من باب الطهارة. وجدت على المذهب كم قول فيه في المسألة الواحدة سكت لك وبطلت.
مش من يد أنا.
إذا ربطت فم كلب ألقيته في النيل وفي البير طاهر ولا ما يلبس على هذا القول. إذا سقط رجل في بئر وهو جنب وطلع من البئر فهل طهر والماء نجس اللي هو جنب لا يزال والماء طهر على كذا قول.
نعم.
فلما يعقد الواحد
الله اعلم انه يريد ان يصل الى انه كان المذهب الواحد في العراق ليس فقط مثل هذا المذهب، وقال احنا
بدك تختار واحد منهم لانك بتعتقد حسه اقوى اما لقناعة عندك او مقارنة مع غيره. وكذلك ما بين المذاهب، اذا كان عندك امكان نقدر على ان يوحد ونشوف راي المذهب الفلاني بالنسبه للقضيه، ثم المذهب الثاني بالنسبه للقضيه، ثم يصل ثم يقتنع ويتبع الذي عنده حجه وجهه.
أشياء صغيرة الواحد يبدأ الحديث واللي كبير يبدأ عن
المشايخ. يعني إذا هذا هو جواب
الكبير بتحول على المشايخ. أنو مشايخ؟ الحنفيين. هاي رجعت لأبنك.
يعني مثلا كمثال مصافحة المرأة
كويس،
فالإمام الشافعي يقول إنه ترفض الوضوء.
اي نعم.
الامام
الحنفي ما نظر الله.
الامام المالكي يقول اذا كان في شهوه
تمام،
ما كان في شهوه
اي نعم.
انا طالب
اي نعم
عم بتعلم ان شاء الله بنجح على الاخوان
كويس.
فبمن اترك انا بثق بي وجدت انه الامام مالك
برأيي وسط بين هذا وهذا، فأنت تبنيته. طيب هل هذا هو الطريق اللي أمرك فيه رب العالمين؟ قال تعالى في القرآن الكريم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا الكلام يوجه إليك مباشرة وإلى الجار بالجنب بالتبعية، أنه ماذا يفعل المسلم لما بيشوف الحنفي المذهب الواحد عنده ثلاث أقوال؟ شو بده يساوي فيها؟ هلا أنت انتقلت من المذهب الواحد اللي فيه ثلاث أقوال إلى ثلاث مذاهب، ثلاث مذاهب فيها ثلاث أقوال، فأخذت القضية بما تطمئن نفسك به.
طيب.
لكن هي أولا ما أصبت السنة، وثانيا حتجيك مسألة تخالف فيها الدليل. هلأ مثلا لحم الجزور ينقض وضوء ولا لا؟ مرت عليك المسألة كويس، شو تبنيت فيها؟ ماذا بالجمهور طبعا؟ نعم
لحم الابل
ايه؟
نعم ينقذ الوضوء.
ينقذ الوضوء ليش؟
على بركة
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
ليه يا عم؟
كويس، هذا الحديث انت يعني استوثقت من صحته؟
لا
هاي مشكلة، انا بقول هذا مو مشان تشكيكك، هنا انت اصبت السنة، والحديث اللي عم اسألك عنه هو حديث صحيح في مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئتم. قال: أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال: توضأوا. قال: أن أصلي في مبارك الإبل، قال: لا تصلوا. في مبارك الغنم، قال: صلوا. قال: نصلي في معاطن الإبل، قال: لا تصلوا. هذا حديث صحيح، لكن المسألة الأولى خالفت السنة فيها لأنك أخذت أنت المسألة من طريق ما اطمأنت به نفسك. نفسك قد تطمئن أحيانا للحق كما في الصورة الثانية، وقد تطمئن لغير الحق، لأن الرسول عليه السلام ثبت عنه أنه كان يقبل السيدة عائشة ويقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ. شو رأيك، تقبيل في شهوة ولا ما في شهوة؟ يعني مرته ما عليه شيء يعني.
البقر السريع خلاف مذهب، خلاف مذهب
هو من الحرمين
هذا. يعني طلع من الشيء الحقيقة عبر عن هذا
أقول له
وبالنسبة له خلاص مرات ما عاد يجاوب تحت عن كثير وجهه
لكن هو على كل حال وافق شن طبقة وافقه فعنق هذا مذهبه ايه مذهب الأحناف هيك لذلك طلعت كلمته بكل شجاعة انه هي مرته لكن الشافعية ما بيقولوا هيك
لا كثير عليه تأثير
عن الزبط قبل العجل طيب ما قريت انه الرسول أمر بالوضوء من لحم الإبل
ناسية
هاي ناسية طبعا هاي ما بتناسبك فناسية
الشيخ أذكر بالنسبة للأحناف مرة ذكر أنه يبطل الوضوء
كيف هو؟
لمس المرأة
أحناف؟ لا دول شوافة
شوافة؟
آه المذاهب مثل ما ذكروا الأخ هنا صباغ ذاتي نعم فالأحناف ما بينقضوا الوضوء الشوافة بيقولوا بنقض الوضوء مطلقا المالكي والحنابلي بيقولوا إن كان بشهو ينتقض وإلا فلا كيف؟ لا ولو حلاله ولو حلاله لذلك عجبوا لأبو طاهر مذهبه
الإمام الشافعي رضي الله عنه ما كان عنده الحديث تبع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف بنى حكمه عنه في
هذا السؤال هل وجهته لي وجهته إليك ليش خالفت الإمام الشافعي وقلت إن كان في شهوة بنتقض وإلا فلا ما كان عنده علم الإمام الشافعي ليش خالفته هاي المشكلة نحن نسأل سؤال هلا بناء على ذاك السؤال لنصل إلى الجواب عنه هل تعتقد أنت أن الإمام الشافعي أحاط بكل شيء علما طبعا الجواب لا منضيق شوي بقى السؤال أحاط بكل حديث علما كمان لا مع أنه وين كل شيء الله أكبر كبير واسع كثير الآن ظهرناه تماما أحاط بكل حديث علما لا إذن شو وجه استغراب في السؤال أنه ما كان الإمام الشافعي مطلع على هذا الحديث لا يرد هذا السؤال لكن الذي ينبغي أن يقال في المناسبة هل بخالف هذا الحديث خلي يقدم لنا حجة أقوى منه وما في حجة طبعا من أكثر من الحديث كل ما يمكن أن يقال الحديث ضعيف أو صحيح هذا سؤال وارد لكن لأنه أنت هلا تصور الآن عندك مؤتمر إسلامي وما أكثر مؤتمرات ما شاء الله في آخر الزمان وفي المؤتمر الإسلامي في من كل المذاهب الأربعة بكفينا بدون ما نحشر بقى إباضية وزيدية وشيعية وإلى آخره أربعة مذاهب مذاهب أهل السنة والجماعة وأثيرت مسألة من المسائل كل واحد من هؤلاء إذا كان ليس من أهل العلم إذا طرح أحد الحاضرين من مذهب من المذاهب رأيا وتبناه حيجي يقول للمخالف له في المذهب إيه الإمام تبعنا ما عنده علم وراح يقوم الثاني والثالث وكل واحد يدعي نفس الدعوة وما بيصلوا نتيجة. ليه؟ لأنه كل واحد متعصب لمذهبه. أما لو كانوا وضعوا قواعد علمية أصولية فقهية وحديثية وتبنوها سواء وافقت المذهب أو ما وافقت المذهب ممكن يتفقوا بكل سهولة، لكن ما فعلوا هذا مع الأسف. جماهير علماء المسلمين اليوم يعيشون على هذا الأساس من التفرق في التمذهب. لذلك نحن نقول التدين بالتمذهب هي البدعة، ولا نقول التقليد هو بدعة، لا، نحن نقول التقليد أمر لابد منه، لكن التدين بالتقليد هو البدعة وهو الضلال. ومعنى ذلك أن المقلد إذا قيل له قال الله قال رسول الله أعرض ونأى بجانبه، قال له قال الشيخ قال الإمام، خلاص هذا قلب للحقيقة الشرعية. وتقليد للنصارى الذين نزل في حقهم قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، الحقيقة مشكلة عويصة جدا، لأنه كان المفروض المذهب السلفي يستمر أثره إلى هذا الزمان. المذهب السلفي مين بيمثله؟ القرن الأول، خير الناس قرني ثم الذين لهم. القرن الأول يا ترى كان في علماء مثل الأئمة الأربعة ولا لا؟ بلا شك في علماء، لكن ما كان في مقلدين لهؤلاء العلماء. فالواحد قد يسأل من يسر له من هؤلاء العلماء، فما في يومئذ بكري ولا في عمري ولا في عثماني ولا في علوي ولا في سعودي بن مسعود والآخري. فلان عالم عرض له سؤال بيسأله، مرة تانية عرض له سؤال ثاني كسأله عالم تاني بيسأله، ما بيقول لا أنا ما بسأل غير أبو بكر، وذاك ما بيقول أنا ما بسأل غير عمر إلى آخره. هالنمط من الحياة العلمية اللي عاشوها هؤلاء السلف كان المفروض أنه يتوارثها الخلف عن السلف، لكن مع الأسف انقطعت هذه الطريقة من الانتباع للعلماء دون تعصب لواحد منهم من القرن الثاني تقريبا، حيث صار لهؤلاء الأئمة الأربعة أتباع يتعصب كل طائفة منهم لإمامهم، ثم صار دينا وصار واجب على كل مسلم أنه يتخذ المذهب، وإلا بضيع. تعرف ليش بضيع؟ لأنه دوم كل علماء اللي كانوا يسألوهم كانوا هداة نور، كانوا هن اللي بيهدوا سبيل الجاهلين. هالنوعية لم يبقى، ما بقى غير فلان حنفي فلان شافعي، بدأ يضطرب العامة الناس انه يسألوا هؤلاء. بينما لو كان في جو علمي بيسأل زيد بيسأل بكر بيسأل عمر، اذا شك في شيء بيقول له شو الدليل، اي حديث الى اخره. إيه هذا النمط مفقود اليوم من العالم الاسلامي مع الاسف، الا ما ندر. وفي ظني في امريكا قد يوجد النوعية من طلاب، لكن لا يوجد من النوعية علماء، لان العلماء في البلاد موجودين. وشو عجيب ولا عجيب؟
خير القرون قرني، كلمة قبل والمختلف فيها في تأويلها أرجع
للدليل. لا، هي قضية ما في عليها دليل، هي لغة
منهم من يقول سنين من هذا 100 سنة منهم من يقول 70 وهكذا ما في دليل مرجح لكن يعني ماشيين على العلماء القرن هو 100 سنة يمكن استدلاله بقول عن السلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها ممكن يستأنس بهذا الحديث لترجيه القول اللي بيقول أنه قرر عبارة عن 100 سنة كيف؟
ما في رواية حديث كل قرن؟
حديث تبع التجديد؟ لا لذلك أنا قلت وكنت أعني ما أقول يمكن أن يستأنس بهذا الحديث لكن الواقع التاريخي قد يقوي لأن بعض العلماء تتبعوا فوجدوا في القرن الأول المجدد عمر بن عبد العزيز وكان في حدود 100 سنة القرن الثاني ذكروا الإمام الشافعي وما تذكر الله تفاصيل وتسلسل في كل قرن في ذكروا في مجددين وبعضهم ذكر شيء مهم الحقيقة لا بس بدي امسح شان السنة يعني بس لأنه يتبادل لأذان الناس عامة أن المقصود بالمجددين في الدين فقط بينما المسألة أوسع من ذلك فقد يكون مجدد في الدين قد يكون مجدد يعني في كل قرن مجدد في الدين مجدد في الجهاد مجدد في الاقتصاد مجدد في النظام العسكري حسب الزمان يعني إلى آخره ولذلك فلا ينبغي نتصور أنه في القرن الواحد في مجدد واحد هذا ذكروا لما شرحوا الحديث وهذه ناحية كثير مهمة
طيب لفظ الحديث من يبدل لهذه الأمة دينها
ذلك من تمام الدين بارك الله فيك
من هذا الباب يعني
لا لأنه هذا مثلا طريقة الجهاد في هذا الزمان هل هي طريق الجهاد في ذاك الزمان طبعا لا فإذا هل يبدو اليوم جاهد بالوسائل الحديثة لازم يكون عنده فكر مجدد وبخاصة أنه هذا التجديد يتعلق به وكيف نقيم الصلاة في أثناء الحرب لأن الإسلام كما نعلم جميعا ما هو يعني رهبانية منفصل عن الحياة تكامل
وإنما يعني جاء
نكرة
أو شيء من هذا
فيشمل
أكثر من واحد
هذا لابد منه لأنه هو عم يقول كل 100 سنة ما عم يقول بس مجدد واحد
نعم.
فلازم يكون من بمعنى شمول
نعم.
أكل طعامك أبرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصالحين.